من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد السادات أجمعين محمد وعلى آله سادات العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مبحث الاعتبار وكون علم الأصول من علوم الاعتبارية، يجري فيه البرهان أو لا يجري فيه البرهان، وله خواص العلوم الحقيقية من وجود موضوع واحد ومحمول واحد ووحدة حقيقية جامعة بين مسائل العلوم الحقيقية. طبعا نقطة معترضة في هذا البحث لا بس نشير إليها استدراكا لما مر في بدايات بحث الاعتبار، في العلوم الحقيقية حتى التي ارتضى الإعلام جريان أو إجراء البرهان فيها، نفس العلوم الحقيقية، تدوين العلوم الحقيقية في كمسائل وأبواب، جملة من الإعلام قالوا التدوين للعلم حتى العلوم الحقيقية تدوين العلم اعتباري. لأن ربما تشوف مدونة العلم يفرض فيزياء، حتى مدونة العلم من عالم نمط معين، مدونة العلم لعالم آخر نمط آخر، أو في قرن معين مثلا هذا الباب غير موجود، في قرن آخر الباب هذا موجود. فلما جرى فالتدوين حتى في العلوم، التدوين للعلم حتى في العلوم الحقيقية في حقيقة تدوين اعتباري وليس تدوين حقيقي. فتدوين العلم أمر والعلم هو كونه من العلوم الحقيقية أمر آخر. هذا أيضا جملة من الإعلام أثار هذا المبحث، أن التدوين والمدونات اعتبارية مطلقة في العلوم، سواء كانت علوم حقيقية أو علوم اعتبارية، لأنه التدوين للعلم أو العلم المدون جمع تبويب وتنسيق اعتباري وليس على كل، يعني فرق بين العلم العلوم الحقيقية، العلم في العلوم الحقيقية بحسب الواقع يختلف عن العلم المدون للعلوم الحقيقية. أعيد العبارة، فعلم الفيزياء في نفسه مثلا علم حقيقي كذا كذا، لكن تدوين علم الفيزياء هذا التدوين اعتباري. الفلسفة مثلا، باب مثال حتى الفلسفة، تبويب الفلسفة عند مدرسة الأشياء يختلف عن تدوين الفلسفة عند فلسفة الإشراق، من حيث التبويب، من حيث عدد الأبواب، مثلا مبحث النفس عند القدماء كانوا يجعلوه في العلوم الطبيعية من ضمن الطبيعيات، بينما مثلا علم البصر جعل من الإلهيات وذكر سبب هذا الوجه ومن هذا القبيل. فالمقصود على كل نفس التمويل تشوف مختلف حتى بين علماء العلوم الحقيقية، مما ينبه على أن التدوين للعلم اعتباري وإن كان العلم حقيقيا. طبعا هذا المطلب الذي ذكره الجماعة من أن التدوين العلم إذن ومدونات العلم مطلقة اعتباري حتى في العلوم الحقيقية، نعم هذا المبحث ينبهنا على ما تقدم من مؤاخذة ملاحظة في العلوم الحقيقية التي قيل أنها تمتاز على العلوم الاعتبارية، أن في العلوم الحقيقية مقيدة أنها علوم مثلا بأحوال موضوعات تلك العلوم بحسب القدرة البشرية بحسب الطاقة البشرية وليس بحسب الواقع بما هو هو، ليس بحسب الواقع بما هو كما ذكر في الفلسفة، العلم بحقائق الأشياء أو بالحقائق كذا بحسب الطاقة البشرية، قيد بحسب الطاقة البشرية هذا قيد ذهني غير إدراكي، الإدراك لا ربط له بواقع المدرك بما هو هو، ففي جنب اعتبارية صارت ليست واقع بما هو هي. المقصود لاحظ الآن هنا أيضا زاوية أخرى في العلوم الحقيقية وهي التدوين لها والتبويب لها كذا، يدخل فيه عامل اعتباري. نلاحظ حتى العلوم الحقيقية لا تخلو من شوب الاعتبار، ليس مقصود الاعتبار الانتزاع النفس الأمري الاعتبار العقلي، لا هذا الاعتبار ليس من اعتبار فرض ليس الاعتبار بمعنى الاعتبار العقلي، ولا هذا موجود في كل مسائل العلوم الحقيقية الاعتبار العقلي، كلامنا في الاعتبار له فرض فارض، هذا الاعتبار الذي هو فرض فارض هذا موجود في زوايا عديدة في العلوم الحقيقية. ومن ثم هذا ينبهنا إلى أن أمر حقيقة الاعتبار شيء وراء هذه المقولة الثانية أو القول الثالث أو الثاني. على الاتحاد نواصل، فمر بنا أن في كلام الكمباني والأصفهاني رحمة الله عليه والطباطبائي وجاء يعني وفاقا منهم مع أصل كلام ابن سينا وما شابه ذلك من أن الاعتبار فرض بين تكوينيين المصالح وهي وجود تكوين أو المفاسد والأفعال التي وجودها الإنسان التي وجود تكوين، باعتبار أن إرادة الإنسان تعبير طبطوا يتعرض لهذا المبحث ليس فقط في رسالة الاعتباريات، في الميزان في مواضع عديدة تعرض في نفس هذه أصول الفلسفة والمذاهب الواقعية في مواضع عديدة تعرض لهذا البحث. قال أن إرادة الإنسان يعني لابد لها من خدعة أي كذا، هذا فيه ما فيه على الاتحاد، إنسان يخدع صحيح بس أن الإنسان لابد له من خدعة كي يحرك إرادته هذا فيه ما فيه، هذا شبيه هذا المطلب شبيه من يعني قريب المعاقده التي سجلها الفلاسفة على المتكلمين في تعريف الإرادة، شبيه من منشأ المؤاخذة. ان عندهم الفلاسفة المعاقدة على المتكلمين في الإرادة، ان المتكلمين في الإرادة في تعريف الإرادة للفاعل المختار يجعلون الإرادة كأنها أمر غير تكويني، مثلا أمر اعتباري فرضي، وهي ليست إرادة. إن كذا إن أشاء فعل كذا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أقول لا، ليس إن شاء أساسا ما ندخل في هذا البحث، بحث الإرادة وعند المتكلمين ما هو، عند المناسبة ما هو، أو لما سيأتي بحثا بمناسبة. لكن في من المؤاخذات التي يسجلها الفلاسفة على المتكلمين، على المتكلمين في تعريف الإرادة، أن هذا تعريف الإرادة الذي تعرفونه أنتم اعتباري، هذا مو حقيقي تكويني، كيف ما كيف محل في محل. الآن الفلاسفة هم أنفسهم يتبنون هذا المطلب، كيف أنا بحث الاعتباريات، كيف أن الإرادة البشرية لابد أن تخضع، يعني لابد لها من اعتبار كي تتحرك بين تكوينيين. هو نفس المؤاخذة اللي يذكرها الفلاسفة ومنهم الطباطبائي رحمة الله عليه في نهاية الحكمة أو في حواشي على الأسرار، كيف الإرادة تخلو اعتبارية وتأثر فيها الاعتبار وما شابه ذلك، إذا الاعتبار هو فرض فارض. على كل المؤاخذات عديدة على هذه النظرية في الاعتبار، وإن كانت هذه النظرية بينها وبين حتى كلام ابن سينا فاصل كبير، يعني نستطيع أن نقول في قول الأشعري أنه مصوب سراب بقيعة يجعل الاعتبار، بين كلام ابن سينا مصالح ومفاسد، بس ما بلور ابن سينا هذا المبحث، وبين هذه النظرية التي يبلورها الصهاني وتلميذ الطباطبائي وهم جمع في الاعتبار. مع ذلك هذا كقول ثالث أو ثاني، في مؤاخذات عديدة ذكرنا إلى حد الآن جملة منها. طبعا هم يعترفون، هم يعترفون بأن اللحاب تكويني، كلامهم في الملحوظ، كلامهم في الملحوظ أيضا نعم. الكلام وليكن بالتالي لابد أن يجعل التكوين يتعلق بذا واقع،
يفرض الواقع فيقنع نفسه أن هذا هو الواقع يتحرك،
هو هذا كلامه. فبالتالي إذا أنتم ربطتم الإرادة بلا واقع باعتبار، هذا نفس الإشكال سجلتوه على المتكلمين، وإشكاله على المتكلمين في محل متينة، وإن كان لا يعني إشكال صحة إشكال الفلاسفة على المتكلمين في الإرادة أن هناك جبر كما يشكل المتكلمون على الفلاسفة، هذا المصحف. على كل في قول يعني في بلورة أخرى عقلية أصح بين قولين. الآن لسنا في صدد البحوث وتفاصيل الإرادة، لكن أحد المؤاخذات من الفلاسفة على المتكلمين أن جعلتم الإرادة شيء اعتباري، سواء الإرادة الإلهية سموها إرادة البشرية أو إرادة المخلوق، إرادة إلهية كيف تجعلها أمر اعتباري بمعنى. هم نفس الكلام المؤاخذ عليهم في تفسيرهم للاعتبار والإرادة، الإرادة البشرية، ومؤاخذات كثيرة كثيرة أخرى. ما الضرورة أن يأتي بهذا المعنى لهذا الواقع؟ مثلا في باب الطهارة مع ملاكات القذارة والنظافة، لماذا معنى الطهارة يؤتى به ما معنى آخر؟ في تناسب ذاتي تكويني، في شلون يصير اعتباري، في مناسبات تكويني. لماذا في بحث البيع يؤتى ماهية الملكية؟ لأنه قبل الطباطبائي والأصفهاني ذات ماهية الملكية وجودها فرض اعتبارية، ليس نفس الماهية تكوينية، لماذا الماهية تبيها لا يتبع ماهية أخرى؟ في تناسب تكويني. إذا كان تناسب تكويني كيف يصير فرض اعتباري وجودها بقول مطلق؟ مو في تساؤلات ما تنحل. ذكرناها في كتاب العقل العملي بمكان الأخوة، بحث أواخر العقل العملي هناك مراجعته، يعني الملاحظات التي ربما يعني تتبلور في كلام على كلام الأصفهاني، على كلام طباطبائي، على كلام حتى الخارج ناصر الدين الطوسي رحمة الله عليه في مواضع على يتحن. في نظرية طبعا الشهيد الصادق رحمة الله عليه سيد محمد باقر الصادق أيضا عنده في الحسن وقبح والاعتبار شيء شبيه المقولة الاعتبار، أنه اعتبارية فرضية، ذكره في يعني في أي موضع لا أتذكر، بس لا كان المصدر في كتاب العقل العملي، لكن على كل نراجعه. مثلا قال في حسن العدل، العدل ما هو؟ حقوق، حقوق اعتبارية، قوانين اعتبارية. إذا كان حسن العدل حسن حكم عقلي، والعدل ناشئ من انتصاف الحقوق القانونية، الحقوق القانونية اعتبارية، فلا محال يكون حسن العدل إذن اعتباري. أو قبح الظلم، الظلم ما هو؟ الظلم التجاوز عن الحقوق، أي حقوق؟ حقوق اعتبارية، إذا كانت اعتبارية فلا محال يكون ماذا؟ قبح الظلم إذن اعتباري. إذن كل باب الحسن والقبح سيكون اعتباري. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي معروف؟ أنا أريد مثلا منظومة قانون تقرر المعروف أو منظومة قانون تقرر المنكر، كي يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبيه الحسن والقبح، فبالتالي إذا باب الحسن والقبح يعتمد على ماذا؟ يعتمد على البنية الاعتبارية، لأنها واقعية محضة. طبعا هذا المبحث تقريبا لا يخرج عن كلام يعني على القول الثاني أو الثالث أو الثاني، يعني لكن بصياغة أو بفضلة أخرى ذكرها السيد الشهيد الصادق. خذ العفو وأمر بالعفو.
تقنين الحسن والقبح هو اعتبار ولا هو حقيقة علم حقيقي؟
إذا كان موضوع المنشأ اعتباري فلا محل المحمول يصير اعتباري. نعم لا عشان خذ العفو بالتالي تصير إذن أمور يعني مخلوطة بالاعتبار إجمالا. المهم النص الكامل لكلمات السيد أنا أخذتها في العقل العملي وبيّن هناك ملاحظات عليها إجمالا. هذه فلتفادي هذا المطلب إحنا ذكرنا نظرية أخرى سنسميها رابعة ثالثة، رابعة افترضها نظرية رابعة وبنينا عليها مدة من الزمن، وهي هاي النظرية في نفسها متينة تتلافى هاي الدعوة الاعتبار وكذا وفلان انه فرض وفارض. هاي النظرية خلاصتها كلمة واحدة بعدين نشرحها اكثر. خلاصتها انه الفرق بين الاعتبار العقلي الذي ادعي، الاعتبار العقلي ما هو؟ الاعتبار العقلي قالوا من المعلومات الحقيقية اعتناء العقلي. يعني مثل ما هي إذا لم يكن الأصيل في الواقعية الماهية بل الوجود، الماهية تكون ماذا؟ اعتبار عقلي. هو الاعتبار عقلي ليس خيالي وهم، لا، وإنما هو حدود الواقعية كما يعبرون. العقل ينتزع هذا المعنى من حدود الواقعية، وبين المنتزع الذي يأخذه العقل والمنشأ الانتزاع ترابط تكويني أكون. فالاعتبار العقلي له حظ من الوجود أو من الواقعية بعبارة أخرى. هذا طبعا في السبع جبهة، هذا بحث عقلي لا نطلب الاعتبار، لكن له مثل المرآة لما ينعكس فيها الحقيقة، أليس إذا حقيقة تقام بالمرآة تنعكس صورة الحقيقة في المرآة، تنعكس صورة الحقيقة في المرآة. هذا الانعكاس وهم أو حقيقة؟ حقيقة. يعني هذا الانعكاس طبعا ليس كلامهم في المرآة، كلام حتى المرآة بالدقة، الكلام في المرآة مرادهم من المرآة ليس الزجاجة، لأن الحاكي ليس هي الزجاجة بالدقة، الحاكي هي الصورة المنعكسة في الزجاجة، الصورة المنعكسة في الزجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، إذا كاد يضيء زيت أولا لم تمسسه نارا، نور على نور. حتى هذه الآية الكريمة فيها لطائف عقلية عظيمة عن أهل البيت عليهم السلام. المقصود فهذه الصورة المنعكسة للحقيقة في الزجاجة، هذه هذا انعكاس مو خيال وهم، وإنما انعكاس، لكنه ليس حقيقة. أنا رجل، إنما هو ماذا؟ تبع لأي شيء قائم بالحقيقة. في بيان لعلي بن موسى الرضا عليه السلام بعد ميلاد، أسأل الله أيامكم بميلاد الرضا عليه السلام، في عيون أخبار الرضا لاحظ قبل 1200 سنة قبل الله تتبلور الفلسفة الإسلامية وغيرها وفلان فلان في السنة الشيعة، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يشرح هذا المطلب، أن مضمون الرواية عن الفرنسا أن الله خلق المرآة وخلق فيها وجعل فيها أسرارا فأودع فيها أسرارا. الأسرار شوف لاحظ الآن هي الصورة المرآتية، المقصود هو الزجاجة، ها دي الصورة، هذه الصورة المنعكسة هي الحاكية بالدقة، والزجاجة إعداد لحكاية لتقرر الحاكي وهو الصورة المرآتية. فهذه الصورة المرآتية ليست وهم سرهم بيقيعة، حكاية، والحكاية حقيقية، ولكن هذا الحاكي طبيعته هو عمدة واقعية بنا بغيره لا بنفسه. الإمام علي بن موسى عليه السلام في هذا عيون أخبار الله يشرح أن حقيقة الخالق والمخلوق وعملية الخلقة يشرحها مثال أو مثل عفواً للمرآة، أن الخلق بمثابة مرآة تجلي لعظمة الخالق، والخالق هو الحقيقة، وبقية الأمور ليست أنا رجل أنا قائم بنفسي، ومن قيامها بمن؟ بالحقيقة، نعم، بالذات الإلهية الأزلية إجمالا. هذا طبعا المرايا الصور لها ترامي تعاقب، هذا بعد نظام معقد في التجلي. الإمام ابن في روايات أخرى العلم يشرحه، بس إجمالا هذا المطلب نكتة لطيفة. الاعتبار العقلي، الاعتبار العقلي هو هذا الحاكي، الاعتبار العقلي هو الحاكي له ربط تكويني. الاعتبار العقلي، فالمقصود أن في البحوث العقلية يسلمون بأن الاعتبار العقلي ليس سراب لقيعة، ليس خيال، ليس فرض فعل، وإنما هو معنى انعكاس ينتزعه العقل من حق الواقع. النظرية الرابعة التي تبنيناها في العقل العملي أن الاعتبار في العلوم الاعتبارية ممكن أن لا يكون اعتبار عقلي، نفس اعتبار عقلي. وجود إذن وجود ذهني، نعم وجود ذهني ليس وجود عيني، وجود ذهني لكن منتزع من حدود الواقعيات للمصالح والمفاسد أو لأي منشأ تكويني في الاعتباريات. فمن ثم في العلوم الاعتبارية هناك صدق وكذب، كذب وصدق. البحث مفصل، أنا لا أريد أن أدخل فيه، ليس هنا ضروري الدخول فيه، وسيأتي. طبعا حتى هاي الانتزاعات ذكروا في البحوث العقلية تارة انتزاع من الانتزاع، ترامي المرايا لا مرمنا ترامي، بالتالي تترامى إلى أن تصل إلى انتزاع من الحقيقة. فإذا هم يعترفون أيضا في البحوث العقلية أن هناك اعتبار عقلي ثاني يؤخذ من اعتبار العقلي الأول، انعكاس انعكاس، ومقصود من الثاني ليس رقم اثنين، مقصود من الثاني ولو عشرة ولو مئة ولو خمسين إنما ليس واحد، ليس واحد. فإذا العلوم الاعتبارية بالدقة الصحيح هي أنها اعتبار عقلي، فبالتالي ستكون علوم حقيقية لأنها علوم غير حقيقية خلافا. فمن ثم إذن الحسن قب حقيقي عقلي تكويني ذاتي كذا فلان، وبقية الأمور علوم قانونية وكذا. هناك نظرية أساساً خامسة تبنيناها، هذا كان في الدورة الأولى، تبنينا أنه الاعتبار العلوم الاعتبارية والاعتبار الفرضي ليس فرضية محض كما يدعى في الأقوال الثلاثة الأولى، لا، في القول الرابع الاعتبار حد عقلي اعتباري وبرهنا في كتاب العقل العملي. في الدورة الثانية استجد لنا لا حقيقة أخرى، يعني الدورة الثانية استجد لنا أنه زيادة على ذلك على اعتبار عقلي في الحقيقة، يعني مكمل للنظرية الثالثة نظرية رابعة مكمل لها لأنه ناسف لها، بس مكمل في العمق والغوة لها. أن الاعتبار بالدقة، لماذا سمي الاعتبار اعتبار؟ حتى الاعتبار العقلي لماذا سمي الاعتبار اعتبار؟ يسمى الاعتبار اعتبار دائما إذا كان إدراك العقل مبهم يشوبه إبهام وبعد عن الواقع، إدراك الواقع لكن من بعد ويشوبه إبهام أو إجمال، حينها يسمى العقل هذا الإدراك، هذا النمط من المعلومة يسميه اعتبار. فبالدقة لا فرق، فالعلوم الحقيقية هي تنقسم إلى علوم ومعلومات تفصيلية يسمونها علوم حقيقية، وإذا كانت علوم ومعلومات إجمالية مبهمة يعبر عنها علوم اعتبارية، ولها كل علوم حقيقية كما أتى في بيانات الوحي في بيانات أئمة البيت أن الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه جمل ومنه وتأتي بعد ذلك علوم أو عفوا ينزل بعد ذلك وحي في التفاصيل والتفصيل. الجمل هو هذا فقال العلم عن البعد أو إجمال أو فيه إبهام. نعم فبالدقة العلوم الاعتبارية علوم حقيقية لكنها علوم مجملة ليس فيها تفاصيل مبهمة من التفاصيل من حدود التفاصيل من قيود التفاصيل من تقسيمات التفاصيل من شؤون التفاصيل تسمى اعتبارية الإجمالية. ففي الحقيقة إذن كل العلوم علوم حقيقية يعني طبعا العلم الحقيقي لما يقال علم حقيقي لا يعني انها مطابقه للواقع 100% او حتى في العلوم الحقيقيه فيزياء كيمياء رياضيات نظريات بعد ذلك يثبت بطلانها مثلا. مقصود يعني الميزان في صدقها وكذبها ماذا؟ الواقع. كذلك العلوم الاعتباريه بدليل انك ذكرنا بعد في العقل العملي يعني أنت تلاحظ في القوانين بعد فترة يبطلوها. لماذا يبطلوها؟ غير مطابقة للواقع. في الواقع هو ميزان ومدى مو شيء آخر الفرض والاهتمام والتوهم. ولما جرى هناك شواهد كثيرة ذكرنا في آخر العقل العملي وفي المقدمة الطويلة لكتاب العقل العملي ذكرنا شواهد النظرية الرابعة التي تمهد النظرية الخامسة وهو أن الاعتبار حقيقة هو علم وإدراك حقيقي لكنه مبهم مجمل من بعيد. هذا خلاصة الكلمات والنظريات في الاعتبار. إنما استعرضنا هذا الفهرست لماذا كما مر بنا؟ لأن علم الأصول مصنف وعلم الفقه بس علم الكلام لا شيئا ما علم الكلام لكن عمدة علم الأصول الفقه والفقه مصنف العلوم الاعتبارية. فإذا صنف العلوم الاعتبارية يجري في البرهان ما يجري في البرهان هل المجرى بناء على ما بيناه يجري. غاية الأمر البراهين في المعلومات الإجمالية هي براهين إجمالية ليس براهين تفصيلية. فارق في الجراء أو الجريان البرهان في العلوم الاعتبارية أنه برهان إجمالي بينما في العلوم التي يقال عنها علوم حقيقية أي تفصيلية يجري البرهان تفصيلا بالدقة بالتحديد. هذا نعم فارق موجود لكن لا يعني أنه في أصل جراء البرهان هناك ممانعة في العلوم الاعتبارية. لا ملخص هذا البحث هذا المطلب وتأتي تفاصيل بحث الاعتبار كنظام من أصول القانون يبحث عنه في علم القانون في تضاعيف أصول الفقه وأبواب الفقه. فنرجع إلى مبحثنا قالوا بأن البراهين على ضرورة وجود موضوع لكل علم هي تجري في العلوم الحقيقية نقول أيضا تجري في العلوم الاعتبارية لأن العلوم الاعتبارية أيضا حقيقية لكنها إجمالية في الكلام. لذلك ضرورة وجود الموضوع نؤمن بها ضرورة وجود المحمول الواحد نؤمن بها ضرورة وجود الفائدة الواحدة نؤمن بها البراهين كذا كنا نؤمن بها عوارض ذاتية كذا كنا نؤمن بها إجمالا. كيف سنطبقها في علم أصول الفقه أو في كذا من جمع العلوم التي ذكرها سنذكر ذلك إن شاء الله في الجلسة اللاحقة تفصيلا. هذا إجمال فهرستي ليس تفصيلي عن بحث الاعتبار والدورة في العلوم الاعتبارية يجي الالتفات لي جيدة وليه تأتي على عين الأخلاق والمدارس الأخلاقية لأنه الآن أحد مبررات العلمانية أو عبدة الشيطان وما شابه ذلك الفرق الإباحية كذا واصل واقعية ما موجودة. ما الفرق بين الزنا والنكاح؟ قالوا إنما الربا إنما البيع مثل الربا يرد عليهم الله وحللناه البيعة وحرم الربا. أما كذا مثل ما يكون من السفاح والزنا وقضاء مثلا يكون قضاء اعتبارية فرض استغفر الله هكذا. يعني جملة من المدارس الإباحية الأخلاقية يعني تبيح المحظورات في الأخلاق من الفجور وغير الفجور تحت الطائلة. فمبحث الاعتبار مبحث مهم في الجوانب ومن الخدع العظيمة بالمجتمعات أو الشباب أو غيرهم. هذه الخدعة خدعة فرض فارغ الاعتبار، التكوين لا ربط له بالاعتبار مثلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.